الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر التطورات في غزة والضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس جنوبي القطاع. ومقاومون فلسطينيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية بالرصاص والعبوات الناسفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي طهران متوجها إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقبل مغادرة طهران قال الرئيس رئيسي إن الزيارة إلى روسيا تتم لغرض مناقشة القضايا الإقليمية الحساسة وتطوير العلاقات الثنائية، مضيفا أن لطهران وموسكو وجهات نظر مشتركة حيال قضايا السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الرئيس الإيراني أن القضية الفلسطينية ستكون إحدى أهم القضايا في المفاوضات المشتركة، حيث يجب وقف القصف في أسرع وقت ممكن وإيصال المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يان بأن الأيام المقبلة ستكون رهيبة للغاية بالنسبة للكيان الصهيوني، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وناقش عبد الله يان ونظيره القطري آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، مدينان جرائم الاحتلال ضد النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، ومطالبين بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية واتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي وإرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى الشعب الفلسطيني. دخل العدوان الصهيوني على غزة يومه 62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مقاوميها استهدفوا 12 آلية صهيونية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أكدت أنهم استهدفوا مجموعات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون. وفي سياق متصل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن على مجلس الأمن الدولي التحرك فورا للحيلولة دون انهيار الوضع الإنساني في غزة، داعيا لدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القطاع. وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16,000 والجرحى 43,000 معظمهم من النساء والأطفال. تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لمدينة طول كرم ومخيم نور شمس. وأعلنت كتائب الشهداء الأقصى كتيبة طول كرم أن مقاتليها أصابوا جنديين في حارة المطار داخل مخيم طول كرم، وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للاحتلال أثناء اقتحامه المخيم. جاء ذلك عقب اقتحام المدينة من جهتها الغربية متجهة نحو مخيمي طول كرم ونور شمس وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وفرضت قوات الاحتلال حصارا شديدا في محيط مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الخروج. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 11 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وقالت المصادر أنه في الجانب الشرقي استهدفت المقاومة مواقع الرادار ورويسة القرن في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وثكنة هونين، فيما استهدفت في القطاع الغربي مواقع الظهيرة وحدب البستان بالصواريخ الموجهة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعات لجنود الاحتلال في جل العلم وكرم التفاح وتل شعر مقابل بلدة عيت الشعب. وعلى هذا الصعيد نشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد من استهداف عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز الشهرين، حيث لم يحقق العدوان أي هدف من أهدافه التي رفعها بداية الحرب، ولم يستطع خلال هذين الشهرين استعادة ولو محتجز واحد بالقوة العسكرية من المقاومة. ومع استمرار العدوان والمجازر الكبيرة التي يرتكبها والمأساة الإنسانية الكبيرة في غزة، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وقالت إن عملياتها كانت دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. ونشر الإعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة عددا من المواقع التابعة لجيش العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. المقاومة في لبنان أعلنت أن مجاهديها استهدفوا العديد من المواقع الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منها استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر مقابل بلدة عيت الشعب وموقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة، كما استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كرم التفاح قرب سكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وكذلك تجمعا لجنود الاحتلال في موقع جل العلام. وأكدت المقاومة أن جميع استهدافاتها حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو الإسرائيلي. وفي السياق نفسه أعلنت المقاومة استهداف موقع الظهيرة بالأسلحة المناسبة وكذلك موقع رويسة القرن في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه، وتمت إصابته إصابة مباشرة. هذا كما نعت المقاومة في لبنان استشهاد أحد عناصرها، وقالت إن المجاهد علي حسن الأتات الملقب بروح الله من منطقة حار تحريك ارتقى شهيدا على طريق القدس. وفي إطار العدوان واصل العدو الإسرائيلي استهداف العديد من المناطق اللبنانية الحدودية، حيث شنت مدفعية العدو قصفا مكررا على بعض البلدات منها أطراف بلدة الناقورة.
أكد اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال أوري جوردن أن حزب الله مستعد وقادر على اجتياح الأراضي الفلسطينية المحتلة في 15 دقيقة. وقال جوردن في محادثة مع جنود الاحتياط على حدود شمال فلسطين المحتلة أن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع الكيان الإسرائيلي في المعتاد يكون 6 ساعات، مضيفا أنه بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان استعداد حزب الله 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع قوات كتيبة الرضوان وصعود المعدات واختراق الكيان الإسرائيلي. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر تطورات في غزة والضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس جنوبي القطاع. ومقاومون فلسطينيون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية بالرصاص والعبوات الناسفة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. محور المقاومة أجهض مشاريع التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. كانت صور المستوطنين والجنود الهاربين من المستوطنات كافية ليدرك الصهاينة قبل غيرهم أن مشروعهم الاستيطاني في فلسطين مات وانتهى، فمحور المقاومة حقق انتصارات باهرة على الصهاينة. كانت البداية بمشاركة المقاومة الإسلامية اللبنانية بقيادة حزب الله، والتي شكلت ضغطا عسكريا على جيش العدو ودفعته إلى توجيه ضربات قاسمة على مواقع العدو وآلياته وأفراده مع تصاعد العمليات العسكرية في غزة. فيما وسعت المقاومة العراقية نطاق العمليات باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، ثم جاء الدخول اليمني من الباب العريض بإرسال الصواريخ المجنحة في اتجاه مدينة إيلات، ثم الانتقال بالحرب إلى مستوى دولي باحتجاز السفينة الإسرائيلية في باب المندب، الأمر الذي يهدد انسياب التجارة العالمية عبر هذا المعبر الذي يمر عبره ثلث هذه التجارة العالمية. المراقبون يرون أن دخول الضفة الغربية المعركة منذ اليوم الأول رغم التعتيم الإعلامي المتعمد من جانب الصهاينة شكل ضغطا هائلا على جيش العدو الذي اضطر إلى تسليح قطعان المستوطنين لمساعدته على مواجهة الأوضاع في الضفة الغربية، خصوصا وأن المواجهات والاشتباكات عمت كل مدن الضفة، وأن ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية لأكثر من 300 شهيد يؤكد ضراوة المعارك التي اضطر جيش العدو إلى خوضها في المدن والمخيمات، إضافة إلى استدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط أدت إلى تعطل عجلة الاقتصاد الإسرائيلي وكبدته خسائر اقتصادية تضاف إلى خسائر الحرب نفسها. وفي ضوء هذه المعطيات جاءت الهدنة بشروط المقاومة لتعلن تحقيق المقاومة الانتصار الأكبر على الكيان الصهيوني، حيث عبرت الهدنة عن رضوخ العدو للمقاومة وتنازله عن جميع الشروط التي أعلنها في بداية المعركة. وترسخ الانتصار بمشاهد إطلاق سراح الأسرى من المستوطنين، والتي رسخت صورة حماس القوية والمسيطرة على الأرض في جميع أنحاء القطاع بما في ذلك الشمال، كما أن التظاهرات التي اجتاحت شوارع عواصم العالم أجبرت مسار التطبيع بأكمله على الدخول في نفق مظلم، فيما دفعت المجازر الإسرائيلية العديد من الدول الغربية مثل إسبانيا وبلجيكا إلى التراجع عن المواقف الداعمة للكيان الصهيوني من دون قيد أو شرط، وصولا إلى ما قاله مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن حماس ليست تنظيما إرهابيا ولكنه فكرة لا يمكن القضاء عليها، وتأكيده أن ما قامت به في 7 أكتوبر لا يبرر العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. وبصورة عامة فإن الحرب لم تنتهي، والشعب الفلسطيني كسب الجولة الأهم في تحويل مسار المعركة من معركة دفاعية بحتة إلى معركة هجومية، والمقاومة البطلة أثبتت للمرة الألف بعد المئة بأنها قادرة على تحقيق الانتصار بدعم من الذين يؤمنون بالمقاومة فكراً وممارسة.
نبقى في الحرب أسودا ونهز ميادينا ونذل جبابرة وكبار المحتلين،
نبقى في الحرب أسودا ونهز ميادينا ونذل جبابرة وكبار المحتلين،
في طوفان الأقصى
سنعيد فلسطين،
فسماء العرب ليست صافية من عيون الحاكمين الغافية، وجروح القلب من قدس الإباء لجروح القدس صارت شاة.
فسماء العرب ليست صافية من عيون الحاكمين الغافية،
وجروح القلب من قدس الإباء لجروح القدس صارت شاة. ونداءات ثورية وسلام لفلسطين لجراحات وردية،
لنا تحيات ونداءات ثورية وسلام لفلسطين.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتورة هالة أسعد الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من سوريا معنا عبر الهاتف. دكتورة هالة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم دكتورة هالة تسمعين؟ نعم دكتورة، لا أدري هل تسمع صوتي دكتورة هالة؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بها وزملاء يحاولون إعادة الاتصال بضيفتنا الكريمة حتى تبع معها الحديث حول التطورات التي يشهدها القطاع وساحة المقاومة في المنطقة. نرحب بالأستاذة الدكتورة هالة أسعد الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من سوريا. دكتورة هالة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله ومرحبا بكم دائما.
حياكم الله دكتورة هالة. بداية يعني كيف تتابعين بنظرة تقييمية للتطورات التي تشهدها الساحة خاصة على صعيد يعني العدوان الإسرائيلي على غزة و المواجهة البطولية التي تخوضها المقاومة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم؟
نعم، تحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن هذه الأمة جمعاء أو لنقل عن البشرية بشكل عام. بموضوع طوفان الأقصى، في السابع من هذا الشهر من الشهر المنطرم كان هناك تحول على المستوى الاستراتيجي والمستوى الجغرافي وحتى المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري في المنطقة، وهذا التحول حتى في المزاج النفسي والمزاج الإعلامي على العالم وليس على المنطقة كذلك. هذا التوافان كان هناك توافان تغيير استراتيجي مهم جدا. لم يكن توافان الأقصى فقط على الموضوع الداخلي من الناحية العسكرية ومن ناحية مواجهة المقاومة بشكل عسكري للكيان الصهيوني وجيشه الاحتلالي.
نعم.
كان هناك توافان على مستوى لنقل الشعب على الساحة العربية، وتوافان على مستوى العالم على المستوى الشعبي كذلك، ولا أو لنقل حتى على المستوى الإعلامي ومستوى العاطفي عالميا. أما على المستوى الشعب العربي ومستوى الشعب الإسلامي فهناك توافق حقيقي للطلب للذهاب إلى فلسطين وإلى غزة للدفاع عن غزة في مواجهة التيار الاحتلالي.
نعم طيب دكتورة لو سمحتي اسمحي لي أن نبقى الآن في غزة، يعني هل تعتقدين بأن الاحتلال سيتمكن من الاستمرار في عدوانه الذي استأنفه قبل أيام على غزة، وما يعني تبعات ذلك؟ حتى أوستن وزير الدفاع الأمريكي أيضا حذر كيان الاحتلال من الاستمرار في عدوانه. ماذا يعني ما قراءتك لذلك؟
قراءتي لذلك أن الاحتلال سيستمر إلى حد ما، ليس بالمشهد السابق ولكن بأسلوب جديد وخصوصا بعد الجدة. السبب الاحتلال شرس الآن في ضربه لغزة بطريقة ملفتة، والسبب أن ذلك يعود إلى فشله في عدة محاور على المستوى العسكري وعلى مستوى اختراق المقاومة داخل الكيان الصهيوني، سواء على المستوى السبراني أو على المستوى العسكري أو على المستوى حتى المدني وفي المستوطنات. وبالتالي فإن الوضع كما يقال ضربة جبان. الآن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بضربة جبان على الموضوع الغزاوي بالتحديد، وبالنسبة ويحاول أن يستدعي الأمريكي للدفاع عنه، كما أنتم لاحظتم خلال اليومين السابقين أن هناك على كلمات أو مواقف من البريطانيين، بمعنى أنه من غزة وعلى غزة هناك حرب عالمية شرسة أطلقت منذ السابع من الشهر المنصرم.
نعم.
بمعنى هذا يعني أن الوضع العالمي يتشكل من جديد في غزة بعدما تشكل في المرحلة الأولى في سوريا في مواجهة الكيان الصهيوني كذلك والولايات المتحدة الأمريكية وأتباعهم. الأتباعهم أنتم تعلمون الأتباعهم كانت بريطانيا دائما في المقدمة، الآن بقيت تابع، وأوروبا طبعا تابع بطريقة أخرى، والحكام العرب تابعين. أما بالنسبة لي لبعض حكام الأمة الإسلامية فهناك لا حس ولا خبر كما يقال، بمعنى الشعوب الآن تقول كلمتها، وغزة هي البوصلة حتى بالنسبة للأرض الفلسطينية. لذلك المسألة هنا في غزة تغير محوري على مستوى العالم.
طيب اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، محور المقاومة أجهض مشاريع التطبيع، موضوع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من دمشق الدكتورة هالة أسعد الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية، ونتابع الحديث معها في هذا اللقاء. طيب نعود إلى الدكتورة هالة أسعد من دمشق. دكتورة، الاحتلال بات يعني يتلقى ضربات ليس فقط من المقاومين في غزة، هناك الجبهة الشمالية للكيان مع لبنان جبهة ساخنة جدا، ويعني الأمور ربما يعني في أي لحظة تتفجر بشكل أو بآخر، هكذا يقول المحللون والمتابعون. هناك جبهة اليمن أيضا، البحر أصبح يعني بيد الجبهة اليمنية، هناك سفن تم توقيفها، هناك سفن تمت مواجهتها، وهذا ما يعني موقف معلن من اليمن. هناك الجبهة العراقية أيضا، الجبهة السورية أيضا لا يمكن أن نغفلها، هي أيضا من الجبهات المهمة. كيف يواجه الاحتلال برأيكم الضربات التي تأتيه من كل الأطراف خصوصا بعد استهداف سفنه في عرض البحر؟
نعم، بالنسبة نأتيها كما يقال مرحلة مرحلة.
نعم.
بالنسبة للموضوع اليمني، الموضوع سبب قوافل الأقصى عندما يمنع السفن أو البواخر التي تذهب إلى الكيان الصهيوني من الدخول، بمعنى أن هذه المجار الممرات والمعابر البحرية كما البحر الأحمر تمنع على السفن الإسرائيلية أو ما يتبع في الدخول للمواد لداخل الكيان الصهيوني. هذا اللي صار بحد ذاته من الكيان الأقصى على الجبهة اليمنية، بمعنى أن طوفان الأقصى أصبح طوفان على كل الساحات. الساحة اليابانية أبدت شيء منقطع النظير من البطولات على مضيق باب المندب. هذه نقطة مهمة جدا، وأصبح يحذر الصهيوني من إدخال سفنه كما الأمريكي كذلك وكل من يتبعهم. هذه بالنسبة لجبهة اليمن. بالنسبة للجبهة العراقية، أنتم تعلمون تماما أن المواجهة في الجبهة العراقية أو الجبهة السورية للأصيل الذي نعتبره أكثر أصالة من الصهيوني وهو الأمريكي،
نعم،
الطالع الصهيوني، بمعنى أن الضربة للمراكز أو القواعد العسكرية الأمريكية على المستوى السوري والعراقي هي ضربة للأصيل وقصر لظهر الصيام الصهيوني، لأن من خلال هذه القواعد العسكرية، وأنتم تعلمون منطقة هناك 54 قاعدة في منطقة ككل كما يقال في غرب آسيا، 54 قاعدة عسكرية، بمعنى عندما تكون هناك ضربات قاعدة عسكرية أمريكية، ضربات لهذه القواعد العسكرية أو للقواعد التي تجتمع معها التحالف الأمريكي وهو التحالف اللا أخلاقي الاحتلالي في المنطقة، هو يضرب الأصيل. بالنسبة للقواعد العسكرية الأمريكية،
نعم،
هناك خطر في العراق على، ولكن الآن بالوضع المقاومة العراقية في مواجهة الأمريكي وفي مواجهة العدو الصهيوني عبر حتى العملاء داخل العراق أو خارج في اتجاه فلسطين، هذه قضية مهمة جدا، وربما أنا بارتداداتها ستكسر حتى مشروع التقسيم المذهبي والطائفي للجغرافيا العراقية. بالنسبة للوضع السوري، هناك ضربات كبيرة ربما الإعلام لا يغطيها،
نعم،
في منطقة الجزيرة السورية وفي المواقع القواعد العسكرية الأمريكية داخل سوريا، وخصوصا في منطقة الجزيرة السورية الممتدة من العراق في منطقة ما بين النهرين،
نعم،
وتحديدا أنا أقول ذلك بسبب أنني كما يقال شاهد عيان، أو هناك من تلك المنطقة على الأرض شهود عيان يتواصلون معي لأنني أنا أصلا من هذه المنطقة.
نعم.
المنطقة كذلك الجميع يسأل لماذا السوري لا يدخل بشكل مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني. السوري لديه عندما يكون جبهة الشمال في مواجهة الإرهاب وهو متقدم عليهم ومنتصر، هذا هؤلاء الإرهابيين هم جزء من أتباع الكيان الصهيوني.
نعم.
إضافة إلى جبهة الجولان، جبهة الجولان لا تتوقعون أنها ساكتة أو صامتة في مواجهة الكيان الصهيوني، ولكن هناك استراتيجيات مهمة وأولويات في تخطيط الاستراتيجي،
نعم،
العسكري بالنسبة للمحور ككل، بالنسبة للبنان، المقاومة في لبنان وسوريا وإيران.
نعم.
هذا القرار هو القرار الثلاثي.
طيب طيب دكتورة هالة، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني ما الرسالة اليوم، هذه التطورات ما الرسالة التي تحملها للدول المطبعة، الدول المهرولة وراء سراب السلام وسراب الكيان الصهيوني وسراب يعني التنمية والتطور من باب الكيان الصهيوني؟
سؤال جدا ومهم في المرحلة الأفضل.
نعم.
الموضوع هنا يتقسم إلى عدة أقسام: القسم الاقتصادي، القسم السياسي، والكيوني كما يقال أثبتت، وقسم الوعي والثقافي. الطوفان الأقصى قام بشيء مذهل ربما حتى المقاتلين من في طوفان الأقصى على الأرض في غزة لم يدركوا مدى مكسبنا نحن كمقاومين في بسبب طوفان الأقصى. هناك اختراق ووضوح وتعميم لوعي مقاوم على المستوى الشعبي والمستوى الثقافي والمستوى الفكري في المنطقة، حتى من كان يحسب نفسه أنه بالتطبيع قد يأتيه بعض القضايا. القضايا الاقتصادية بان ذلك تماما هشاشة هذه منظومة التطبيع التي تقوم على أسس هي أسس المال اللي نكون واضحين مال السعودية أو الخليج إلى بعض المطبعين على مستوى الأردن، مستوى المطبعين في كل الوطن العربي، أو المتحالفين من العالميين على مستوى التحالف مع التيار الصهيوني. كل هذه القضايا سقطت بالوعي الذي صنعته طوفان الأقصى.
نعم. شكرا.
الذي أدى تماما هشاشة ما
نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة هالة أسعد، الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من سوريا.
ولا يملك أحد في هذا العالم، لا ملك ولا أمير ولا رئيس ولا زعيم ولا شيخ ولا سيد ولا دولة ولا حكومة ولا منظمة أن تتخلى أو أن تتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين أو عن قطرة من مائها. نريد أن نقول لكل عدو ولكل صديق، نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
نعم، نتابع أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، وهناك مساهمة وصلتنا من الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مسلمين في طهران. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أنه قد أوجد رجالا يتحركون في مواجهة مشاريع ومؤامرات أئمة الكفر والاستكبار الممثلة في أمريكا، الشيطان الأكبر وربيبتها إسرائيل في المنطقة. طبعا إسرائيل حاولت عبر أدرعتها منذ اليوم الأول لإنشائها في هذا الوطن العربي، وهي تعتبر غطة سرطانية في جسد الأمة كما قال الإمام الخميني قدس السر، يجب أن تصفى من جسد هذه الأمة. الكيان العدو الصهيوني حاول بمشاريعه التي سعى لها منذ عقود من الزمن لتطبيع علاقاته مع بعض الأنظمة التي زرعها هو في جسد الأمة العربية، بعض الملوك والزعماء والرؤساء زرعهم في الدول والأنظمة العربية بتنفيذ مخططاتهم وجنيتهم. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذا التحرك المحبوب في الوطن العربي منذ عشرات السنين قابله تحرك مقاوم جهادي في بعض الدول العربية وأيضا الإسلامية وفي مقدمتها تلك الثورة التي أرسل عينها الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما تحرك لمناهضة المشاريع الأمريكية، وأيضا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن عندما تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه منذ مطلع الألفية الثالثة عندما حركت أمريكا ما يسمى بالحرب على الإرهاب وتلك المسلحية التي قامت بها دولة الاستكبار العالمي بتفجير أدراج التجارة العالمية. تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي في اليمن ليكشف هذه المخططات والمؤامرات أنها مسلحية يراد من خلالها احتلال الأوطان وإذلال الشعوب. المقاومة الإسلامية في هذه الدول قابلت ذلك التطبيع التي سعت إليه إسرائيل، هذا الكيان الغاصب في الوطن العربي. أكشلت دول المقاومة ومحور المقاومة هذا التطبيع الذي سعت إليه بعض الدول العربية العميلة للكيان الصهيوني الغاصب، وأكشلت هذا الحراك. وما نشاهد العين الآن المقاومة الإسلامية عندما تحركت لمواجهة هذا الكيان الغاصب، وجدنا تلك العميلة التي تخلت عن القضية الفلسطينية، لكن بالمقابل وجدنا دول محور المقاومة في تأشرت هذا الانبطاح والحراك المتسارع لإعلان التضامن مع الجلاد وخذلان الضحية. بفضل الله سبحانه وتعالى كانت دول الاستقرار العالمي وأيضا الكيان الصهيوني الغاصب كان يظن بأنه قد قطع علاقاته مع هذه الأنظمة، لكن اتضح شعوبها وأمام الرأي العالمي. ولولا وجود هذه المقاومة دول محور المقاومة لكانت إسرائيل تنفذ مخططاتها كما يحيي لها، لكن بفضل سبحانه وتعالى هي تفشل وستفشل وستزال إسرائيل من الوجود بفضل سبحانه وتعالى بإلتحام محور المقاومة في مواجهة الشر كله.
شكرا للأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد منصور، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، شكرا يا حماس، الشكر لك يا حماس، الشكر للمقاومة الفلسطينية الذي أجهضت مشاريع التطبيع العربية مع إسرائيل، الذي أسودت بوجوه العرب والذين طبعوا مع إسرائيل سواء كانوا بالعلن سواء كان تحت الطاولة، الذين كانوا يريدون أن يبيعون حماس، الذين كانوا يريدون بيع دماء الشهداء من أجل التطبيع مع إسرائيل ومصلحتهم الشخصية كالمغرب وغيرها الذي كانت تريد الصحراء الغربية مقابل دماء الشهداء. شكرا لك يا حماس، والشكر لإذاعة طهران الأبية التي هي النصف المقاومة.
نعم، بارك الله فيك، شكرا للأخ عبد منصور داود على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعثها مشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن محور المقاومة قد أسقط وأجهض مشاريع التطبيع ووضعت الأنظمة المطبعة في موقف مخزي أمام شعوبها، ويفترض على الأنظمة المطبعة الاستفادة من الدروس التي يقدمها محور المقاومة في التصدي لمشاريع دول الاستكبار والإجرام والإرهاب الصهيوني وأمريكي في المنطقة، وإلا انقضت عليهم شعوبهم وأخرجتهم إلى مزبلة التاريخ. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، في أمان الله.
لو جاءت تسعى إليه، ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعيني. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي، شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك، فرضاك مناي. يا جنة عيني ناجاك حني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّ ولي الله. أشهد أن حي على